الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا في درس أمس إلى قوله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وذكرت ما بين العلماء في تفسير هذه الآية المباركة أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّنت أمنا عائشة في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله، قالت أمنا وملخص كلامها أن الرجل كان يكون تحته وليته التي يتولاها اليتيمة كابن عمها مثلا، فإذا ما كبرت طمع في مالها وفي جمالها ولكن لم يعطها المهر الذي يعطاه مثلها، فأمروا أن لا يتزوجوا اليتيمات حتى يعطوهن أعلى سنتهن في المهر، وأن لا يظلموهن بالقصر عن مهر مثلها، وأمروا أن ينكحوا سواهن من النساء مثنى وثلاث ورباع إذا أمنوا العدل، وأن يتركوا اليتيمات إلا إذا أعطوا هذه اليتيمات ما يعطى مثلهن من المهر، فإن أمنوا العدل تزوجوا غيرهن مثنى وثلاث ورباع، وإن لم يأمنوا العدل وخافوا أن يظلموا في التعدد فواحدة، أي فلينكح واحدة ولا يزيد، أو ما ملكت أيمانكم، إما أن يقتصر بواحدة نكاحا وزواجا وإما أن يقتصر على ملك اليتيم. وتكلمت أمس ما هي ملك اليتيم أو ما هي ملك اليمين التي يجوز للرجل أن ينكحها وإن لم تكن زوجته، وإنما هي ملك يمينه تباع وتشترى وإن لم تكن زوجة الرجل. وتكلمت عن هذا بالأمس وقول الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى في سورة المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الآية. ثم بيّن الله جل وعلا فقال: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أن تقتصر على واحدة أو على ملك اليمين، أولى من أن تظلم بالتعدد فتتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربع ثم تظلم، فذلك اقتصارك على الواحدة أو ملك اليمين أولى بك من أن تعدد ظالما وأن تميل إلى واحدة من زوجاتك على الأخرى. تكلمنا عن هذا والله الحمد بالأمس بالتفصيل. ثم قال الله بعد ذلك: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصداق هو مهر المرأة الذي تأخذه باستحلال فرجها، فلا يستحل الفرج إلا بالمهر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجها. لذلك فإن المهر للمرأة واجب، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير مهر، بل إن طائفة من العلماء قالوا بأن المهر من أركان العقد، فإن تزوج امرأة بغير صداق كان النكاح باطلا، وهذا مذهب طائفة من الفقهاء، جعلوا المهر من أركان العقد. ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وهو النكاح الذي ليس فيه مهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح. وقوله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن، لم يحدد أكثر ولا أقل المهر. ولذلك فاستدل بعض العلماء كالإمام البخاري بهذه الآية على أن الصداق لا حد لأقله ولا لأكثره، وذكر الإمام البخاري قول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار المال العظيم الكثير. وقد قال بعض الفقهاء بأن المهر محدود في أقل ما يكون بقدر معين قدروه، قالوا 10 دراهم، قالوا كذا قالوا كذا، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أقل ما يكون مهرا، بل كل ما تنتفع به المرأة يكون مهرا. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، لما جاء الرجل ليتزوج امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: يا رسول الله ما عندي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد، أي التمس مهرا لها ولو كان هذا المهر خاتما ليس من ذهب وإنما من حديد لفقرك. وجاء في بعض الروايات في الصحيحين قال: ما عندي شيء حتى الخاتم. فجلس الرجل ثم طال مجلسه فقام وانصرف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولٍ، فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا لسور يعددها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ يعني متثبت في حفظك لهذه السور؟ قال: نعم. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مهر المرأة تعليم زوجها لها بعض سور القرآن. فاستدل بهذا جماعات من العلماء كالإمام البخاري وغيره على أن المهر لا حد لأقله ولا لأكثره، بل كل ما تنتفع به المرأة من أمر الدنيا كخاتم من حديد أو بأمر من أمر الدين كأن يعلمها القرآن كما هو صريح حديث الصحيحين في البخاري ومسلم، فيصح أن يكون مهرا للمرأة. ولا شك أن المهر وإن كثر فإنه يجوز. قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطار المال الكثير العظيم. ولكن من السنة قلة المهر، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظمهن بركة، أيسرهن مؤنة. فكلما كان مهر المرأة أقل كلما كان أعظم لبركتها، ويجوز أن يزيد، لكن الأولى والأفضل والسنة أن يخفض الناس من المهور. ولذلك لما جاء علي رضي الله عنه ليتزوج فاطمة ابنة عمه أو ابنة ابن عمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. فقال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ درع كانت لعلي رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهر فاطمة بالدرع. ماذا تنتفع المرأة بالدرع؟ ما تقاتل، ولكنها تملك شيئا له ثمن، فتبيعه إن شاءت وتملك ثمنه، فصار مهرا لها درعا. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال جماعة من السلف كقتادة وغيره: نحلة أي واجبا، وقال بعضهم: نحلة أي طيبة أنفسكم به. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ذكر أهل العلم أن المهر واجب، وأنه لا يصح النكاح إلا بالمهر، ولكن إذا استلمت المرأة مهرها وقبضته في يدها وصار في حوزتها فيجوز شرعا أن تتنازل عنه لزوجها، إما كله وإما بعضه، لكن لا يجوز أن تعقد العقد قبل استلام المهر على أنها متنازلة عن المهر قبل استلامه، فيكون عقدا فقد شرطا من شروط العقد. وإنما بعد أن تؤتى المهر لها أن تطيب به على زوجها ببعضه أو بكله، لكن قبل أن تستلم المهر لا يجوز لها أن تقول بأنه يتزوجها بدون مهر وتقول بأنها متنازلة عن المهر، هذا لا يصح، لأن الله يقول: وآتوا النساء، وكما جاء في كتاب الله: وإنما استحلت الفروج بأموالهم. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ومعنى أن تطيب نفس المرأة أن تدفع مهرها بعد استلامه أو بعضه إلى زوجها دون أن يجبرها على ذلك ودون أن يرهبها لتتنازل عن مهرها له، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي هذه الآية تنبيه لأولياء المرأة، لولي المرأة الذي يزوجها كأبيها أو أخيها، أن المهر من حق المرأة، لا دخل لولي المرأة كأبيها أو أخيها أو عمها أو ابنها، لا دخل له ولا استحقاق له في أخذ شيء من مهر وليته. لأن بعض الناس، بعض الآباء مثلا، إذا أخذت ابنته المهر فإن الأب يأخذه منها، هذا موجود في بعض البلدان، سيما إذا كان الأب تكلف لابنته في شيء من زواجها، فإذا أخذت المهر أخذ مهرها وليها أو أخذ شيئا منه دون إذنها، هذا ظلم وتعدي على ما جعله الله حقا خالصا للزوجة بما استحل زوجها من فرجها. فلا يجوز لولي المرأة أبا كان أو أخا أو عما أو ابنا، إذا زوج وليته لا يحل له شيء من مهرها إلا إن طابت نفسها لوليها كما لو طابت لزوجها، بأن تتنازل عن مهرها بعد قبضه أو عن بعضه. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال فيضر نفسه لتصرفه، هذا معنى السفيه. والسفيه إما أن يكون سفيها في أمر الدنيا، وإما أن يكون سفيها في أمر الدين، فقد سمى الله من رغب عن ملة إبراهيم، فقال تعالى: ولا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي من صار سفيها فيرغب عن ملة إبراهيم. وقال تعالى عن المشركين: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فهؤلاء سفهاء في الدين حين تركوا وجهلوا الحق. وأما السفيه في أمر الدنيا كقوله تعالى هنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فيضر نفسه جهلا، وقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. فإذا كان سفيها حجر عليه وحرم أن يعطى ماله، وإنما يأخذ من ماله بقدر حاجته، ويبقى المال ملكا له، ولكن يحرم أن يأخذه متصرفا فيه فيضر نفسه. فيعين من أوليائه أهل الديانة والأمانة من يستلم مال السفيه ويكون مؤتمنا عليه، ولا يحل له شيء من مال السفيه، وإنما يحوز ماله محتفظا له به، ويعطي السفيه من ماله الذي بحوزة وليه ما يحتاجه السفيه من طعام وشراب وكسوة ونفقات، ويبقى المال مع وليه الذي يقوم على مصلحة ماله. وقد ثبت فيما صحح الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ثلاثة أصناف دعوتهم مردودة لا تقبل: رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، امرأة فاسقة عاصية ناصحها أمرها نهاها وأصرت على معصية الله وعلى الفسق، لا تحتجب لا تصلي وهو متمتع بها ولا يبالي، فلا يستجيب الله دعاءه. ورجل داين رجلا ولم يشهد عليه، رجل أعطى لآخر دينا ولم يشهد على الدين، ورجل آتى ماله سفيها، وقد قال الله وقد قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله نهى أن يؤتى السفيه المال، لأنه يؤول إلى إضرار نفسه وإلى ضياع المال. وقد ذكر علماء التفسير، ذكروا فائدة في أن اللفظ جاء أموالكم وإنما المال للسفيه، فلم يقل ربنا ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، وإنما نسب الأموال إلى المخاطبين، وكان سياق الكلام أن يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، فعدل الكلام من أموالهم إلى أموالكم. لماذا؟ قالوا: لأن المال إنما هو قوام للأمة، وأن المال إذا أهدر أضر بالمسلمين، ولذلك أنت وإن كنت تملك هذا المال فإذا كان الرجل سفيها فإنه سيضر نفسه ويضر غيره بإضاعته للمال، فنسب الله الأموال إلى المخاطبين، وإن كان المال هذا هو مال السفيه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. بين الله جل وعلا لما نسب الأموال إلى المخاطبين ولم ينسبها إلى السفهاء، بأن الله جعل لكم في هذه الأموال قياما، أي أن أمر دينكم وأمر دنياكم يقوم بالمال، أمر الدين وأمر الدنيا يقوم بالمال. أمر الدين فالزكاة من أركان الإسلام، فأنت تتقرب إلى الله بالزكاة، فتقيم بمالك ركنا من أركان الإسلام. الجهاد في سبيل الله بالمال، فتقيم ركنا من أركان الدين وهو الجهاد بالمال. فقيام أمر الدين بالمال وكذلك قيام أمر الدنيا بالمال. قال تعالى: التي جعل الله لكم قياما، يقوم بها أو يقوم بالمال أمر دينكم ودنياكم. ماذا يأخذ السفيه من ماله الذي حجر عليه؟ قال تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. انظر كيف أعطى الله للسفيه حقا، حجر على ماله ولم يمنع حق ولم يمنع حقه في المال. وارزقوهم فيها، ولم يقل وارزقوهم منها، لأن الأصل أن المال له فيرزق فيه لأنه يتملكه، ولكن يحجب عنه التصرف حتى يعقل. فلم يقل وارزقوهم منها، وإنما وارزقوهم فيها إشارة إلى أن الحجر على السفيه لا يفقده ملكيته لماله، وإنما يمنعه من التصرف في ماله وهو مالك له، حتى يعقل وحتى يحسن التصرف فيأخذ ماله. قال تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم، يأخذ من ماله، يرزق من ماله ما يحتاج لمعيشته، ويرزق من ماله ما يحتاج لكسوته. وقولوا لهم قولا معروفا، يحسن إلى المحجور عليه بالقول الطيب، وينبه أننا نريد الخير لك، أننا نريد حفظ مالك، أننا نريد لك أن تحسن التصرف، لأن المحجور عليه حين يؤخذ ماله ينكسر قلبه ويصاب من الهم والحزن ما الله به عليم. فبين الله عز وجل أنه يجب أن يحسن إليه بالقول وأن يحسن إليه بالعمل، ليكون ذلك عوضا عما كسر فيه خاطره من الحجر عليه ومن منعه من التصرف في ماله. بعض الناس نعوذ بالله إذا كبر أبواه أو أحدهما يريد أن يستحوذ على مال أبيه وأمه، فربما يتهم أبويه بالخبل وبضعف العقل ليتوصل بذلك أن يحوز مالهما ظلما وعدوانا، وهذا والعياذ بالله من عقوق الوالدين. فقد نبه الله جل وعلا فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لكن إذا بلغ الأبوان في العقل إلى مبلغ السفه فلم يحسن التصرف في مالهما، فلا شك أنهم لا يعطون المال لأنهم ضعف العقل فيهما إلى درجة أن دخل في السفه، فمن الإحسان إليهما أن يحجر على مالهما وأن يمنع التصرف. أما والعياذ بالله أن يفعل ذلك مع أبويه مع عقلهما ومع تمام أو حسن تصرفهما، فهذا والعياذ بالله من قطيعة الرحم. قال الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فإن قلت فما المناسبة بنهي ربنا عز وجل عن إتيان السفهاء الأموال مع ذكر مهور النساء؟ فإنه ذكر قبل ذلك مهور النساء فقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ثم نهى عن إتيان السفهاء أموالهم أو أموالكم. فما المناسبة؟ فقد ذكر بعض أهل العلم مناسبة ظاهرة، أن المرأة إذا كانت سفيهة لا تحسن التصرف تؤتى المال وتؤتى الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن. ولكن إذا كانت المرأة سفيهة لا تحسن التصرف منعت من التصرف في المال وإن تملكته، لأن المرأة قد تتزوج كبيرة وقد تتزوج صغيرة غير عاقلة للأمور. وقد بوب الإمام البخاري قال: باب تزويج الصغيرات، لقوله: واللائي لم يحضن، يعني الله سبحانه وتعالى حين ذكر عدة المرأة ذكر أن التي لم تحض عدتها 3 أشهر. قال جماعة من أهل العلم: واللائي لم يحض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحض، المرأة إذا يأست من الحيض لكبر السن وطلقت كيف تعتد؟ لا تعتد بطهر ولا بحيض لأنها لا تحيض. فالتي يأست من المحيض وانقطع حيضها لكبر سنها فطلقت عدتها 3 أشهر. واللائي لم يحضن، لم يحضن لصغر سنهن فعدتها 3 أشهر. فاستدل الإمام البخاري وجماعة من أهل العلم على أن الصغيرة يجوز أن تتزوج قبل أن تبلغ إذا كانت تحتمل الزواج. إذن هذه قد تتزوج وتكون سفيهة في المال لا تحسن التصرف، فناسب بعد قوله وآتوا النساء صدقاتهن، ناسب أن يبين أنها إذا كانت المرأة سفيهة في التصرف في المال صغيرة كانت أو كبيرة أن تمنع من التصرف في المال وأن يبقى ملكا لها حتى تعقل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ها هنا قسمان كلاهما يمنع من التصرف السفيه وتقدم، واليتيم الصغير الجاهل هذا أيضا سفيه لا يحسن التصرف في المال. قال وابتلوا اليتامى، والابتلاء الاختبار. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم. فالابتلاء أي الاختبار ليتبين حال المبتلى. وابتلوا اليتامى، تقدم معنا أمس أن اليتيم هو من فقد أباه ليس من فقد أمه، وأن اليتيم لا يكون يتيما إذا بلغ، فإذا بلغ ارتفع عنه اسم اليتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، فإذا بلغ فلا يسمى يتيما. وابتلوا اليتامى، اختبر عقل اليتيم حتى إذا بلغ النكاح. إذا بلغ اليتيم ووصل إلى قدرة على النكاح وصار يحسن التصرف، وتختبره بمواقف وبتصرفاته، فإن أحسن التصرف وصار قادرا على حفظ ماله يحسن التصرف فيه، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم. انظر لما جاء وقت إعطاء المال نسب المال إلى اليتيم قال أموالهم، ولما أخذ المال عن السفيه لم ينسب المال إلى السفهاء فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فلما منعوا من أن يأخذوا الأموال للسفه نسب المال إلى المخاطب، ولما بلغ اليتيم إلى السن الذي فيه الرشد جاء الخطاب بنسبة المال إلى اليتيم. قال تعالى فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوها إسرافا، فنهى الله جل وعلا أن يأكل ولي اليتيم مال يتيمه مسرفا، ففيه الدلالة على أنه نهي أن يسرف في الأكل، ففيه الدلالة على أن الله أجاز له أن يأكل من مال يتيمه بشرط أن لا يسرف. كيف ذلك؟ أخرج الإمام أبو داود فيما صححه الإمام الألباني رحمهما الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عندي يتيما وأنا رجل فقير، يعني متولي يتيما ومال اليتيم بحوزة وليه، قال وأنا رجل فقير فهل لي أن آكل من مال يتيمي؟ هل يصح لي أن آكل شيئا من ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل من ماله غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. كل من ماله غير مسرف. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لولي اليتيم إذا كان فقيرا أن يأكل من مال يتيمه بقدر الحاجة، ولذلك عقب الله فقال: ومن كان غنيا فليستعفف. فدل على أن من كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال يتيمه، ولكن يأخذ بقدر حاجته. فاستدللنا بقوله جل وعلا: ولا تأكلوها إسرافا، مع قوله: ومن كان غنيا فليستعفف، مع بيان السنة أنه يجوز لولي اليتيم أن يأكل من مال يتيمه بشرطين: الأول أن يكون ولي اليتيم فقيرا، الثاني أن يأخذ بالمعروف بقدر حاجته. قال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا. والإسراف هو أن يأخذ من مال اليتيم فوق احتياجه وفوق حاجة ولي اليتيم فيكون مسرفا. وبدارا أن يكبروا، أن يسارع ويكثر من أخذ المال ويبادر مسارعة في أخذ مال اليتيم، خشية أن يكبر اليتيم ويستحق أن يأخذ ماله. فيبدأ ولي اليتيم إذا رأى أن يتيمه بدأ يكبر ويستحق أخذ المال، يبدأ ولي اليتيم يبادر ويسارع في أخذ المال، حتى إذا ما كبر اليتيم يكون ماله قد نفذ وانتهى. فنهى الله ولي اليتيم عن الإسراف، ونهاه أيضا عن المسارعة في أخذ المال خشية أن يكبر اليتيم ويستحق ماله إذا كبر. قال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فتقول: فما الحكمة من إباحة مال اليتيم لوليه إذا كان فقيرا بأن يأخذ قدر الحاجة؟ الجواب: لأنه يقوم على تربية يتيمه، يتكلف في تربيته، يحسن إليه، يتعب على تربيته. فإذا كان فقيرا وزدته عناء بيتيم يحسن إليه ويقوم عليه ثم منع من ماله، كان في ذلك حرجا. والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. بل إن من حكمة ربنا عز وجل حتى لا ينفر ولي اليتيم من يتيمه. فإذا كان ولي اليتيم فقيرا ومنع أن يأخذ من مال اليتيم شيئا، فإنه ينفر من يتيمه وينعكس هذا على تربيته له. والله عز وجل له من الحكمة البالغة ما نعقل منها، وله من الحكمة البالغة ما لا نعقل. فإذا جاء أمر الله فعليك التسليم والانقياد. قال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إذا دفعت المال ليتيمك لا تدفع له المال بغير شهود، بل يجب أن تشهد على دفع المال لليتيم، فأن تأتي بشاهدي عدل يشهدان أن اليتيم استلم ماله. لذلك جاء معنا آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب له، ورجل داين رجلا ولم يشهد عليه. لماذا؟ لأن الإشهاد فيه إغلاق لباب الفتنة وباب السوء وباب الخلاف، فقد يقول هذا اليتيم: أنني لم أستلم مالي، وولي اليتيم ما عنده البينة، فيظلم ولي اليتيم لأنه دفع المال ولم يشهد. وقد ينعكس، وقد يدعي ولي اليتيم كذبا إذا رق دينه، يدعي أنه دفع المال ليتيمه وهو كاذب، فيظلم اليتيم. فقد يظلم ولي اليتيم إذا كذب اليتيم بعد أن يستلم ماله، وقد يظلم اليتيم إذا كذب وليه ولم يدفع إليه ماله. فقطعا للخلاف والنزاع والتدابر والبغضاء أمر الله أمرا لازما، أنه إذا دفع المال ليتيمه بأن يشهد عليه بأنه استلم ماله. قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ومع تنبيه الله عز وجل كفى بالله حسيبا، أي أن الله جل وعلا حسيب رقيب يعلم ما يقوم به العباد من خير أو شر، فإذا كنت تستطيع أن تخدع الناس أو أن تظلم اليتيم أو أن تكذب أو أن يخدعك اليتيم ويكذب، فالله حسيب ورقيب عليكما، على ولي اليتيم وعلى اليتيم نفسه. قال الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. انتقل الكلام من النكاح، المهر، النهي عن إتيان السفهاء الأموال، وجوب اختبار اليتيم حتى يعقل ليدفع له ماله، ثم انتقل الكلام بعد ذلك لأحكام المواريث المتعلقة بالأموال. فالكلام الذي سبق فيما يتعلق بالأموال في النكاح، في دفع الأموال للسفهاء، في اختبار اليتيم حتى يعقل فيدفع إليه ماله، فيدفع إليه ماله، إلى مبحث الأموال للرجال وللنساء في أحكام المواريث، لأن الإنسان بعد النكاح وبعد الزواج وبعد المهر وبعد الدخول مظن أن يرزق الولد أو يرزق البنت، فانتقل الكلام إلى الميراث الذي يكون بعد النكاح وبعد حصول الولد ذكرا كان أو أنثى بعد الزواج، فبين أحكام المواريث. وصورة النساء أجمع صورة في القرآن لأحكام المواريث، بل صورة النساء هي الأصل في جل أحكام المواريث. فمن ضبط الآيات في سورة النساء مع كلام الفقهاء والمفسرين ضاما لتفسير الآيات ما جاء من الأحاديث الصحيحة، فإنك تكون بذلك أدركت أصل أحكام المواريث، وما يخرج عن ذلك يكون قليلا. فإذا ضبطت الآيات الواردة في سورة النساء في أحكام المواريث ضبطا متقنا لم يكد يخرج عن أحكام المواريث عنك إلا ما ندر أو قل. وسأحاول إن شاء الله أن أبين هذه الأحكام المتعلقة بالمواريث بشيء من الإيضاح والتفصيل، فإن علم المواريث يغيب عن كثير من طلاب العلم فضلا عن عوام المسلمين، فنقربها إن شاء الله بحسب تيسير ربنا. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون كالابن يرث من أبيه والأبي يرث من ابنه فله نصيب مما ترك الوالدان. وهذا الذي له نصيب مما ترك الوالدان هم الأبناء، الابن ذكرا كان أو أنثى. وحين يقول مما ترك الوالدان وإن علوا، إيش معنى وإن علوا؟ يعني لو أن رجلا له ابن ابن ومات الجد وليس له وارثا إلا ابن ابنه، فإن ابن الابن يحوز المال كله لأنه يرث مال أبيه الذي هو جده. ولذلك الإمام البخاري بوب في صحيحه قال: باب من أنزل الجد الجد أبا. فقوله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى. قال تعالى عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فكلهم آباؤه. وهذا سيفيدك في علم المواريث، الأب والأم وإن عليا أو وإن علوا كالجد والجدة. للرجال نصيب مما ترك الوالدان، هذا النصيب إنما هو للذكر نصيب التعصيب، لأن الميراث إما أن يكون فرضا محددا بنسبة كالنصف ونصفه ونصف نصفهما ونصف نصفه، النصف الربع الثمن، أو الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والثلث والسدس، هذه الستة هي الأنصبة المقدرة، النصف ونصفه ونصف نصفه، إذن النصف والربع والثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، يبقى الثلثان والثلث والسدس. هذه الأنصبة الستة تسمى الأنصبة التي تكون مقدرة بفرض، يعني بنسبة محددة. أما الابن فلا يرث نصيبا محددا، فتوفي رجل وترك ابنه احاز الابن المال كله، لأنه يحوزه تعصيبا ولا يحوزه فرضا، فرضا يعني بنسبة مقدرة، فالابن الذكر يرث من أبيه المال كله تعصيبا لأنه عصب لأبيه، فإن كان معه أخته فللذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. طيب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان، فبينت السنة وبين كتاب ربنا أن نصيب الرجل من أبيه وأمه أن يحوز المال كله تعصيبا وليس فرضا. أما البنت فتحوز من المال نصيبها فرضا وليس تعصيبا، فلو أن رجلا توفي وترك ذكرا ابنا، فالتركة كلها للولد الذكر، ولو أن أبا توفي وترك بنتا فلها النصف، لأنها ترث فرضا والذكر يرث تعصيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، انظر مما، من حرف جر، وما اسم موصول في محل جر بمن الجارة، والاسم الموصول يفيد العموم، فيصير المعنى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي شيء تركه الوالدان والأقربون، لذلك أكد فقال مما قل منه أو كثر، لأن بعض الناس في المواريث إذا كانت التركة شيئا قليلا لم يبالي في التوريث، وربما يحوز هو حق غيره لقلة الميراث المتروك، فنبه الله جل وعلا أن أحكام الميراث والأنصب للورثة لا فرق بين قليل أو كثير، حتى لا يتهاون الناس في أحكام المواريث وفي حقوق الناس، لذلك يقول مما قل منه أي من الميراث أو كثر، قل الميراث كثر فيجب أن يأخذ كل واحد من الرجال والنساء حقه، يعني لو أن أباك مات وترك ثوبا فقط، ما ترك إلا ثوب، هذا الثوب للورثة كل بحسب نصيبه. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، لأنك قد ترث من والديك وقد ترث من غير والديك، كما يرث الأخ من أخيه فيرث من غير أبويه، وقد يرث الرجل من عمه إذا توفي العم وليس له عصبة إلا ابن أخيه، إلا ابن أخيه فيرث المال كله، فتارة يكون الميراث من والديك وتارة يكون من أقاربك. قال تعالى: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، كالبنت مع أبيها أو مع أمها، فإذا توفي الأب وترك بنتا أخذت النصف، وإذا توفي الأب أو الأم وترك بنتين أخذتا الثلثين، وإذا توفي الوالدان أو أحدهما وترك أكثر من بنتين أخذنا الثلثين بالسوية. إذن ما الفرق بين نصيب الرجال من الأبوين وبين نصيب النساء من الأبوين؟ نصيب الرجال إذا لم يختلطوا بأنثى أنهم يرثون من أبويهم المال، ماذا؟ تعصيبا، المال كله. ونصيب البنات إذا خلون من ذكر أنهن يرثن بالفرض، فإذا اجتمع الرجال والنساء من الأبناء عصب الرجال النساء للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن للرجال نصيب مما ترك الوالدان، فيرث الرجال من أبويهم تعصيبا إذا لم يكن معهم أنثى، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان فيرثن بالفرض، النصف للواحدة والثلثان للاثنتين وما زاد عن اثنتين. فإن اشترك الرجال مع النساء في ميراث الأبوين عصب الرجال النساء وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للنساء نصيب من والديها أو من أقاربها كأخيها مثلا، فالأخت ترث من أخيها النصف. قال: مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مقدرا، تارة يكون بالفرض وتارة يكون بالتعصيب وتارة يجتمعان لشخص واحد، فيرث باعتباره بالفرض شيئا ويرث باعتباره بالتعصيب المتبقي. فهذه الآية مقدمة وقاعدة لأحكام المواريث التي نستأنفها إن شاء الله في درس الغد، وفق الله الجميع. ما تبغي تكمل؟ الله يوفقنا وإياك.